بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. فيقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد. فتتذكر أشرف مكابدة في تاريخ البشرية كلها، وهي مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهو يدعو إلى توحيد الله ويصبر على أذى المشركين حتى أخرج من مكة، ثم رجع إليها فاتحا منتصرا، أحلها الله تعالى له ساعة من نهار عندما فتحها، فتحولت مكة من بلد كفر إلى بلد إيمان. قال: وأنت حل بهذا البلد. هذه نتيجة المكابدة في هذا البلد، أن الله تعالى أحل لك هذا البلد ساعة من نهار، فكنت حلالا في هذا البلد تفعل ما تشاء. قال: وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. فكل إنسان يكابد في هذه الدنيا كما مر معنا، حتى المولود الصغير، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة وشدة وعناء وتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقفنا عند هذه الآية، ثم يقول الله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ما علاقة قول الله تعالى يحسب أن لن يقدر عليه أحد بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد؟ تأمل. الإنسان الغافل عن هذه الحقيقة، إذا رزقه الله تعالى قوة وعافية ومالا وغنى، يغتر بقوته وماله ويظن أنه خارج عن قدرة الله، يظن أن الله لا يقدر عليه، ولهذا يفعل ما يشاء من الشهوات، من الشرك، من الطغيان، من الفساد، من المعاصي. فيذكره الله تعالى بقدرته عليه، يقول له: أيحسب هذا الإنسان الغافل أن لن يقدر عليه أحد؟ ولو تفكر في حقيقة حاله لعرف أنه ضعيف، وأنه يعيش في كبد، في مكابد كثيرة وشديدة، ولا غنى له عن قدرة ربه جل وعلا. وهذا يدلنا على أن المسلم إذا تيقن بهذه الحقيقة لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعيش تحت قدرة الله، وأنه في قبضة الله. لو شاء الله تعالى الآن أن يتوقف عنك النفس لتوقف نفسك وأصبحت جثة هامدة. لو شاء الله تعالى أن ينسد عرق من عروقك ربما يشل جسمك. لو شاء الله تعالى أن تتوقف نبضات قلبك الآن لحظات تكون جثة هامدة. إذن الإنسان الذي يعرف أنه فقير وضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا يستغني عن ربه طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولهذا ينكر الله تعالى على هذا الغافل. أما المؤمن الذي يتفكر دائما أنه في ضعف وفي مشقة في هذه الدنيا، فدائما يستعين بالله ويعلم أن الله قادر عليه، فيطيعه ويخضع لله ولا يعصيه، بخلاف الغافل الذي نسي هذه الحقيقة فيقول: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ماذا يظن؟ يظن أنه يستغني عن ربه؟ يظن أنه يستغني بماله وقوته؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ ثم يمضي هذا المغرور والغافل في غروره، يقول: أهلكت مالا لبدا. يقول: أهلكت مالا لبدا، يعني مالا كثيرا مجموعا، كلمة لبدة تدل على تجمع الشيء، كما تقول السماء ملبدة بالغيوم، الغيوم بعضها فوق بعض، فكذلك أهلكت مالا لبدا، يعني بذلت مالا كثيرا من كثرته، كأنه مجتمع بعضه فوق بعض. أهلكت مالا لبدا يعني في معصية الله وفي شهواته وفي ملذاته. وتأمل كيف قال أهلكت، ما قال أنفقت، لأن الإنسان إذا بذل درهما واحدا في الحرام فقد أسرف وبذر، وكأنه أهلك هذا المال بلا فائدة، لأن هذا المال نعمة من الله عليك. أنت إذا صرفت هذا المال في الحرام ولو كان قليلا فكأن هذا المال لا قيمة له، لا عبرة به، قد أهلكته، لأن المال ما وضع في محله. الله تعالى خلق المال، هو عصب الحياة، حتى يستفيد الإنسان بهذا المال في قضاء حاجاته وفي إقامة أمور دينه، تبنى بالأموال المساجد وتجهز الجيوش في سبيل الله. لكن لما ينفق المال فيما لا ينفع الإنسان لا في دنياه ولا في آخرته، فهذا إهلاك للمال. الذي يشتري بماله الدخان، المسكرات، الذي يشتري بماله الأغاني والموسيقى ويسمعها، هذا كله إهلاك للمال، تبذير. أهلكت مالا لبدا. ثم يذكره الله تعالى باطلاعه عليه، أيحسب أن لم يره أحد؟ كما ذكره بقدرته عليه يذكره باطلاعه عليه، أيحسب أن لم يره أحد؟ كأنه يقول له ألا تستحي من ربك، الله أنعم عليك بالأموال وأنعم عليك بالصحة والعافية، ثم تنسى ربك ولا تشكر نعمة الله عليك، بل تسرف مالك في الحرام، أيحسب أن لم يره أحد؟ أين أنت عن الله؟ وكما ذكره الله تعالى وخوفه بقدرته ومراقبته يذكره بعد ذلك بنعمه عليه، حتى ينكسر هذا الطغيان الذي في نفس الإنسان ويرجع إلى ربه ويشكر نعمة الله عليه. يقول الله تعالى له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين؟ والله الإخوة من أراد أن يعرف نعمة الله عليه فليغمض عينيه ثواني، أغمض عينيك الآن ثواني وحاسب نفسك. تخيل لو أنك تعيش هكذا بلا عينين، كيف يكون حالك في الدنيا؟ ولهذا تأمل كيف جاز الله تعالى من ابتلي بفقد بصره بذلك الجزاء العظيم، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من ابتلي بكريمتيه قال الله تعالى عوضته بهما الجنة، فيكرمه الله تعالى أعظم كرامة في الجنة. فهذه العينان نعمة عظيمة من الله تعالى، تقرأ القرآن بعينيك، تتفكر في آيات الله الكونية، تنظر إلى السماء، إلى الأرض، إلى الجبال. فألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ولسانا، هذا اللسان هو الذي يفرق بين الإنسان والحيوان. الحيوان وإن كان عنده لسان لكن لا يبين بلسانه، لا يتكلم بكلام يفهمه الإنسان. فقال علمه البيان، فأنت تبين عما في نفسك بلسانك، تذكر الله، تتلو كلام الله بلسانك. هذا اللسان نعمة عظيمة. أذكر مرة سمعت قصة واحد حصل لحادث فضرب يعني فكيه على لسانه فانقطع لسانه وبقي معلقا، المهم أخذ المستشفى فأجريت له عملية خياطة لسان. بعد العملية ما ما يستطيع أن يحرك لسانه. فطبعا بدأوا معه من الصفر كأنه طفل صغير يتعود على نطق بعض الحروف. فيقول بعد أن مرت شهور ثم رجع النطق لي ما يفتر لساني عن ذكر الله. الآن عرف النعمة، عرف هذه النعمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اللسان نعمة عظيمة، كم نغفل. ولسانا وشفتين، شفتين جمال الإنسان. أذكر مرة رأيت صورة طفل ولد مشوه، يعني كان ولد بلا شفة، سبحان الله تراه كأن مخلوق آخر، سبحان الله. يعني هذه الشفة كم تجمل الإنسان. وإذا أكل الطعام تحفظ الطعام في فم الإنسان، ثم أهم الحروف تخرج منها، الحروف الشفوية الباء والواو والميم، ثم الحركات التي يعرف بها إعراب الكلام ومعاني الكلام من الفتحة والضمة والكسرة إنما تكون عن طريق الشفة. وذلك سمي الضمة لأنك تضم الشفة، فتحة تفتح الشفة، كسرة تكسر الشفة، تنزلها تخفضها. فهذه نعمة عظيمة على الإنسان، تكمل له النطق مع اللسان، ولسانا وشفتين. فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى. ثم ذكر الأصل ملك الجوارح وهو القلب، قال وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، الهداية تكون بالقلب. وهديناه النجدين، ما معنى النجدين؟ طريق الخير وطريق الشر. وكلمة نجد في اللغة تدل على الارتفاع، ولذلك بلاد نجد تسمى نجدا لأنها مرتفعة جغرافيا عما حولها. فالله تعالى سمى طريق الخير وطريق الشر نجدين. لماذا؟ لأنهما واضحان، مثل الشيء المرتفع الذي يراه كل الناس. فالله تعالى بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لك حجة أمام الله. وهديناه النجدين، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وكذلك أيضا تلاحظ أن النجد المكان المرتفع، إذا أردت أن تصعد مكانا مرتفعا تشعر بماذا؟ بمشقة، يحتاج إلى بذل جهد وتعب. وهذا يتناسب مع سورة البلد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولا شك أن الذي يريد أن يستقيم على طاعة الله تعالى لا بد أن يصبر، فاعبده واصطبر لعبادته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، تخالف هوى نفسك، نفسك تدعوك إلى المعاصي والشهوات تزجرها، تتكاسل عن الطاعات، تجاهدها على طاعة الله، على الصلوات، على قيام الليل، على الصيام، على ذكر الله، على تلاوة القرآن، يحتاج إلى جهد وتعب. ثم ينقلب هذا التعب إلى لذة وسعادة في القلوب. وكذلك طريق الشر، طريق الشر وإن كان مزينا بالشهوات والملذات لكنه مخالف للفطرة. والإنسان إذا خالف فطرته ما يشعر بالراحة، يشعر بحيرة، بضيق في نفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم محاك في النفس وتردد في الصدر، فما يرتاح العاصي، سبحان الله. ولهذا قال وهديناه النجدين. وتأمل في هذه الأعضاء الثلاثة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية، العينان واللسان والقلب. هذه الأعضاء هي من أهم الأعضاء للإنسان. وكما قال بعض السلف من حفظ على نفسه النظرات واللفظات والخطرات فقد حفظ له دينه. تخيل تحفظ نفسك، تحفظ نظراتك، تغض بصرك عن الحرام، ما تشتت بصرك فيما لا ينفعك، فيجتمع عليك قلبك على ذكر الله، ثم ما تتكلم بكلمة لا معنى لها، كلام اللغو والغيبة والنميمة، تحفظ لفظات لسانك ثم تحفظ خطرات قلبك، ما تفكر إلا فيما ينفعك، فكر في أسماء الله وصفاته وعظمة الله، في العلم النافع، في آيات الله تعالى، في كلام الله، فبهذا تنتفع. ولهذا كما قال بعض السلف: اجعل نظرك عبرة وكلامك ذكرى وصمتك فكرة. نعم، صمتك فكرة، تفكر في قلبك بما ينفعك. نسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذه النعم وهذه الجوارح، وأن يجعلها وسيلة لطاعته جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نكمل ما تيسر من آيات هذه السورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.